من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. ما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما يحققه مجاهدون في سبيل الله من انتصارات عظيمة على كل الجبهات. وصلنا بالأمس إلى عودة الإمام الهادي عليه السلام إلى الحجاز، إلى الرس، بعد أن حصل ما حصل من ارتكاب البعض لشرب الخمر وامتناع عشيرته عن إقامة الحد عليه، ما دفع الإمام الهادي عليه السلام أن يعود إلى الحجاز مرة أخرى، حتى كما قال هو عليه السلام: لا أكون كالفتي لا تضيء غيرها وتحرق نفسها. وتحدثنا بالأمس عن عظمة الإمام الهادي عليه السلام، وأنه يمثل النموذج لأعلام الهدى من أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الذين هم عشاق للحق، كنموذج لأعلام الهدى من أهل البيت الذين هم عشاق للحق وليسوا عشاقا للسلطة. لو كان الإمام الهادي عليه السلام من عشاق السلطة لما ذهب من اليمن وترك السلطة في اليمن احتجاجا على هذا الشخص الذي رفضت عشيرته أن يقام عليه الحد. هنا يقول الشيخ أبو زهرة، وهو عالم مصري ولكن عاد إلى الحجاز بعد أن تعلقت به القلوب، وجد الراشدون من أهل اليمن أنه الإمام الذي يستطيع أن يجمع شمل اليمنيين وأن يحارب بهم البدع التي كانت منتشرة ومذهب القرامطة الذي كان يساورهم. وهنا بعد خروج الإمام الهادي عليه السلام من اليمن عمهم بعد رحيله البلاء وشملتهم الفتن، وانقطع الغيث ويبس الزرع. وهذا شيء طبيعي أن يحدث عندما يكون هناك كفران بالنعمة، عندما لا يقدر الناس النعمة العظيمة وبالذات نعمة الهداية ونعمة أعلام الهدى، لأن أعلام الهدى هم من أعظم النعم الإلهية. بالتأكيد عندما يغضب الإمام الهادي ويذهب من عندهم لهذا السبب أنه سيعمهم البلاء، وهذا ما حصل وساءت حالتهم. ولما اشتد بهم ذلك عرفوا أنه لن يجمع شملهم ولن يميت الباطل ويعيد الحق إلا الإمام الهادي عليه السلام، فذهب وفد منهم مرة أخرى يحملون إليه كتبا من مختلف قبائلهم يخبرونه فيها بتوبتهم ويسألونه الخروج إلى بلدهم ويعطون له بيعتهم وأنهم قد ندموا على ما كان من تفريطهم في أمره حين تركوه يخرج من عندهم. ومرة أخرى يتوجه الإمام الهادي عليه السلام إلى اليمن ويودعه أكابر أهل بيته عليهم السلام، فيهم عالم آل محمد محمد بن القاسم عليه السلام. وكان مما قاله له محمد بن القاسم: يا أبا الحسين، لو حملتني ركبتايا لجاهدت معك يا بني، أشركنا الله في كل ما أنت فيه وفي كل مشهد تشهده وفي كل موقف تقفه. وصل الإمام ورفاقه مدينة صعدة في اليوم السادس من صفر سنة 284 هجرية، وضرب خيامه على مقربة منها، فخرج إليه أهل صعدة من قبيلتي سعد والربيعة من خولان الذين كانت بينهم فتنة عظيمة أتت على الكثير من رجالهم وأموالهم. وابتدأ الإمام الهادي عليه السلام فخطبهم خطبة بليغة ذكرهم فيها بالله ووعظهم. يقول أحد الحاضرين: فرأيت الناس وبهم رجا وهم يبكون مما سمعوا من كلامه ومواعظه. وهكذا هم أعلام الهدى، تأثيرهم تأثير سريع. عندما يصل الناس المتناحرين فيما بينهم إلى هذه الدرجة أن يبكون مما سمعوا من كلامه ومواعظه وتعود الألفة والأخوة، معناه هناك رعاية إلهية، هناك تدخل إلهي وألف بين قلوبهم. ثم أمر بمصحف فاستحلف بعضهم لبعض بترك الفتنة والعداوة كما استحلفهم لنفسه على أن يطيعوه ويناصروه ويقوموا بأمر الله معه، فبايعوه في موضعه ذاك، واختلط الفريقان وارتفعت أصواتهم بالتكبير، ودخلوا بأجمعهم صعدة أخوة المتحابين كأن لم يكن بينهم شيء. وجعل الإمام الهادي عليه السلام من صعدة عاصمة لدولته، وخلال فترة وجيزة تمكن الإمام الهادي عليه السلام أن يكتسح اليمن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ووزع رجاله في طول البلاد وعرضها ينشرون الدعوة ويقيمون حكم الله. وكان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: اللهم ألهمنا الصبر وأعظم لنا الأجر، وتقبل منا عملنا واجعله خالصا لك لا يشوبه عمل لغيرك يا أرحم الراحمين. ثم يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسلام الله على الإمام الهادي عليه السلام الذي دائما يحرص على مسألة الإخلاص: اللهم ألهمنا الصبر وأعظمنا الأجر وتقبل منا عملنا واجعله خالصا لك لا يشوبه عمل لغيرك يا أرحم الراحمين. ثم يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نأتي إلى الأهداف المقدسة التي تضمنتها بنود البيعة. لاحظوا أيها الأخوة أعلام الهدى كيف يبايعهم الناس، قول وفعل، يعني مش ما بالله بيعة. هكذا عندما وقف عليه السلام يدعو إلى بيعته عاهدهم على الآتي، قال في خطابه: أيها الناس، إني أشترط لكم أربعا على نفسي: 1. الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وعلى آله، والأثر لكم، وعلى نفسي فيما جعله الله بيني وبينكم، أؤثركم ولا أتفضل عليكم، ولنا الحكم بكتاب الله وسنة نبيه. الإمام عليه السلام عندما أمرهم بالبيعة حدد لهم، اشترط لهم على نفسه: اشترط لكم أربعا على نفسي. أي سمو هذا وأي عظمة هذا، أن يشترط للناس على نفسه، بدل ما يشترطهم هو يشترط لهم على نفسه 4 شروط: الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وعلى آله، أيضا الأثر لكم على نفسي فيما جعله الله بيني وبينكم، أؤثركم ولا أتفضل عليكم، 3. وأقدمكم عند العطاء قبلي، 4. وأتقدم أمامكم عند لقاء عدوي وعدوكم بنفسي. الله ما أعظم هذا الكلام! أين هم زعماء العرب مثل هذه الشروط؟ من يقدمون جيوشهم وشعوبهم فداء لهم. إذن هذه 4 شروط اشترطها الإمام الهادي عليه السلام على نفسه للناس: الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، أن يؤثرهم على نفسه، أن يقدمهم عند العطاء، وأن يتقدمهم عند لقاء عدو. طيب ما الشروط التي اشترطها لنفسه؟ اشترط النصيحة لله سبحانه وتعالى وله في السر والعلن، والثاني الطاعة لأمري في كل حالاتكم ما أطعت الله فيكم، فإن خالفت طاعة الله عز وجل فلا طاعة لي عليكم، وإن ملت وعدلت عن كتاب الله فلا حجة لي عليكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا قل الشيخ أبو زهرة بعد أن أورد نص البيعة، ومن هذا البيان الذي قدم بيعته ومن عدة بيانات أخرى على هذا المنهاج، يتبين أن أعظم مقاصده إقامة حكم إسلامي وجمع كلمة المسلمين على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلوات الله عليه وعلى آله. وقد كان يسعى جهده لجمع شمل المسلمين، وإصلاح أمورهم فيما بينهم. ويروى في ذلك أنه كان يقول: لوددت أن الله أصلح هذه الأمة وأني جئت يوما وشبعت يوما. وبهذا يتبين أنه ما كان يطلب الملك، ولكن كان يطلب إصلاح أمر المسلمين وإحياء الشريعة وفرض سلطانها. وبعد أن استقر في صعدة اتجه إلى أمرين: أحدهما جمع اليمن وما جاورها على حكم واحد والقضاء على التفرق بها، وقد جاهد في ذلك جهادا شديدا وحارب المبتدعين وأهل الأهواء حتى استقر لحكمه أكثرها. والأمر الثاني توزيع العدالة الحقيقية بين ربوع اليمن ليكون الإطمئنان والاستقرار، فلا يطمئن الناس إلا إلى حكم عادل يشعرون فيه بالعدالة. وقد عمل على نشر العدالة بكل شعبها وعلى رأسها العدالة الاجتماعية. وقد قضى الإمام الهادي عليه السلام عمره لتلك الغاية النبيلة التي أعلنها في مبدأ أمره، عاش حياته كلها جهادا ونصبا، لم يدخل لنفسه فيها درهما ولا دينارا، ولم يسعى لملك ولا سلطان، وما تناقضت أفعاله مع أقواله يوما من الأيام، وإنما ظلت حياته كلها نسقا واحدا ونغما صادقا منذ أن خرج لإعلاء كلمة الحق حتى لقي الله. هذا نزال الكلام للشيخ أبو زهراء العالم المصري. وكان يقول عليه السلام: والله لوددت أن الله أصلح الإسلام بي، وأن يدي معلقة بالثريا، ثم أهوي إلى الأرض فلا أصل إلا قطعا. وهكذا عمل الإمام الهادي عليه السلام منذ لحظة وصوله على إنهاء النزاع الدائم بين القبائل اليمنية، وركز جهوده على إنهاء حالة التوتر القائمة في البلاد والتمزق الاجتماعي والسياسي، فأوقف النزاع القائم بين الأكيليين والفاطميين، وأصلح بين القبائل المتقاتلة في نجران وهمدان وغيرها من القبائل. وكان نجاح الهادي في الإصلاح بين القبائل يزيد من شعبيته ورصيده السياسي، وحقق تقدما لافتا في صعدة ونجران وما حولهما. وقد شجعه على هذا على المضي قدما في مشروعه السياسي وضم المناطق الأخرى التي لم تكن تبدي مقاومة، فدخل شبام عاصمة اليعفورين بدون قتال، ومنها تحرك إلى صرعة التي سلمت له راضية، ولم يكن يقيم الهادي في أي منطقة يدخلها إلا ريثما يرتب أوضاعها ويعالج ما يحتاج منها لمعالجة شرعية وقانونية. ولذلك لم يتأخر في صنعاء ليتحرك جنوبا إلى ذمار التي باعت الهادي. وفي غضون 4 أعوام حقق الهادي إنجازا سياسيا يعد قياسيا بلحظ ظروف اليمن الاجتماعية والاقتصادية، وأصبحت دولته تضم الجزء الأكبر من اليمن وتمتد من نجران شمالا إلى عدن جنوبا كما جاء في بعض الروايات. طبعا الإمام الهادي عليه السلام حصلت له مواجهات مع القرامطة الأشرار بعد أن نشر الإمام الهادي عليه السلام دعوته من صعدة عاصمة دولته، ووفدت عليه القبائل من كل جهة وأرسل عماله إلى تلك المناطق لإقامة تعاليم الإسلام في كل منطقة، ودخل صنعاء واستقبله واليها من قبل الدولة العباسية آنذاك واسمه أبو العتاهية عبد الله بن بشر. ظهرت حركات التمرد والخروج عليه من اليعفوريين المدعمين بولاء وقوة الدولة العباسية، وتبعهم على ذلك بعض القبائل في نجران وغيرها. ثم كانت حركة القرامطة ودعوتهم الشاذة بقيادة علي بن الفضل القرمطي الذي ادعى النبوة وأحل نكاح البنات والأخوات وشرب الخمور، وكان يبيح لجنوده نهب الأموال وسبي النساء وفعل كل محرم. لذلك تبعته جماهير غفيرة من الراغبين في النهب والفجور حتى فكر في التوجه إلى الكعبة وهدمها. ووصل جماعة من أهالي صنعاء يستنهضونه الخروج معهم لقتال القرامطة، وكان قد وصله خبر علي بن الفضل وعزمه على هدم الكعبة، فجمع الهادي أصحابه وقال لهم: قد لزمنا الفرض في قتال هذا الرجل. وقد تردد أصحابه في بادئ الأمر لما كانوا يسمعونه عن كثرة جيوش القرامطة وقلة عددهم، إلا أن الإمام الهادي عليه السلام شجعهم وأثارهم، وكان يردد قول الله سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وكان أصحابه في ذلك الوقت المقاتلة منهم 1000، فقال لهم الهادي عليه السلام: تفزعون وأنتم 1000 رجل؟ فقالوا: إنما نحن 1000 رجل. فقال: أنتم 1000 وأنا أقوم مقام 1000 وأكفي كفايتهم. ثم انتخب منهم 300 رجل وسلحهم بسلاح الباقين وبيت جيش القرامطة، فهزمهم شر هزيمة وقتل منهم مقتلة عظيمة وغرم منهم جيشا كثيرا، وحرر صنعاء منهم، وبقي في صراع معهم نحو من 5 سنين مجاهدا في سبيل الله لإرساء قيم الحق والعدالة، وقد نصره الله عليهم في جميع المعارك الحربية التي خاضها، رغم قلة أصحابه في أكثر المواطن وبذل حياته في سبيل تحقيق تلك الغاية. وسنستكمل إن شاء الله بعض نظرات الإمام الهادي عليه السلام، بعض مواصفاته في دروس قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السير على خط الهداة الأعلام من أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن ينصرنا بنصره وأن يفرج عنا وعن بلدنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.